العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن احنا نفرح وبأنه نمتلئ بالسعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احنا في كل حلقة من الحلقات بنبقى عايزين نرسم البسمة على الوجوه. عارف ان الامور في واقعنا مليئة بالاضطرابات، مليئة بالتخبطات، مليئة بالاحتمالات بنحسبها، وشايلين هموم كتيرة. ويا ترى بعد كل الأحداث اللي ما بعد الثورة، يا ترى الأمور ستؤول إلى خير؟ يا ترى الشهرين ثلاثة اللي جايين دول هيشهدوا الاستقرار للبلد؟ أكيد أمور كتير شغلة بالنا. وأنا في التوقيت ده اخترت إن احنا نتكلم في أحلى حياة، علشان إنه الأحزان والهموم والمشاكل بتضعفنا، واحنا محتاجين ان احنا نواجه الواقع بالبسمة والامل، نواجه مشاكلنا بروح تفاؤلية. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، الحلقة اللي فاتت كنا بنقول تفاءلوا يرحمكم الله. فبالتالي لازم نبدد المعاني النفسية السلبية، لان امتنا اخطر مشاكلها هي الهزيمة النفسية. اغلب المسلمين بيبقوا موجودين، أو يعني المنطقة بتاعتنا المنطقة العربية الغالب فيها أنه الناس بتبقى عاطفية بعض الشيء، وبالتالي بيتسرب لنفوسهم معاني في الإحباط بسرعة جدا. وده اللي احنا عايزين نستقوي عليه، ده اللي احنا عايزين نقول لأ، الواقع هيتغير بإذن الله، بحول الله تعالى وقوته. كل مرة نقول بشارة من باب وبشر المؤمنين. أيوة، لازم نستبشر، لازم يبقى رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى لا يخيب. لازم نواجه الواقع بحسن الظن بالله تبارك وتعالى، بحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى. هتحسبوها الحسابات المادية والسياسية والاقتصادية والأوضاع الاجتماعية والمشاكل اللي المخاطر والمشاكل اللي الناس بتعمل لها ألف حساب. لو هتحسبوها كده يبقى هتبقى مشكلة كبيرة، لكن احنا بنحسبها بطريقة تانية خالص، لأنه رب الناس سبحانه وتعالى، ولأن ربنا سبحانه وتعالى ربنا هو الذي يدبر لنا أمورنا، وهو القاهر فوق عباده يقهرهم على ما يريد سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو القاهر فوق عباده، قهار سبحانه وتعالى. وأنا متوكل على الله عز وجل، وكل حلقة بذكركم بالمعنى ده. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوض له أمرك، استسلم له، عليك تاخد بالأسباب، عليك تسعى بكل قوة بأنك تبقى رجل المرحلة. لكن في نفس الوقت اوعى المشاكل اللي في الواقع تفت من عضدك، اوعى المشاكل اللي في الواقع تصيبك بالهزيمة النفسية. عايزينها أحلى حياة، أحلى حياة في ظل شرع الله، أحلى حياة إن شاء الله بكرة أحلى. لازم يبقى عندي النفسية دي، لازم يبقى عندي القوة، الإرادة دي، الهمة العالية دي. هو ده اللي احنا بندندن حوله في أحلى حياة. النهاردة حلقتنا بعنوان نفسي أبقى سعيد. نفسي أعيش السعادة، مش عارف ليه، مش عارف أفرح. بحاول ان انا اعمل حاجات كتير. ناس بتظن ان السعادة الحقيقية في انه يقضي حياته زي الناس اللي بيقول عنهم ان هم العايشين، الناس اللي معاها فلوس، الناس اللي ساكنه في افخم وافضل البيوت، الناس اللي راكبه احدث طراز في السيارات، الناس اللي لما بتهفوا نفسهم لاي حاجه بيلاقوها يا عم الناس دي اللي عايشه، والناس دي اللي فرحانه، والناس دي اللي سعيده. فبيظن انه في جمع الدنيا السعادة الحقيقية. وأنا عايز أقول لكم أمثلة في بداية الحلقة. نشوف كده ناس قالت نفسي أبقى سعيد، وشوفوا فكروا فيها إزاي وكان ما قالها إلى إيه. أول مثال، مثال فرعون. ومثال فرعون ده مهم قوي في الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون ظن السعادة في إنه يتكبر ويعلو في الأرض، حتى وصل بطغيانه إنه قال أنا ربكم الأعلى، ولدرجة إنه سيطر على كل من حوله. عارفين ماشطة ابنة فرعون لما المشط وقع منها فإيه ده؟ فقالت يا الله. قال لها، قالت للماشطة ابنة فرعون، قالت لها أبي، يعني بتقول يا رب أول ما فزعت كده تقصدي أبي، يعني درجة أنه بنته مصدقة أنه هو كان كذلك. فظن السعادة في السيطرة على الناس، ظن السعادة في أنه يجمع كم مليار، ظن السعادة في أنه يكون له النفوذ. ولأنه في بعض النفوس السادية اللي ما بترتاحش إلا بأنها تسيطر على الناس وتعيث فيها الفساد، تعيث في الدنيا الفساد، وتفسد في الأرض وتضطهد وتظلم. وعاقبة البغي والظلم دايما عاقبة شديدة جدا. شوفوا فرعون وفي لحظة النهاية وهو بيغرق قدام جيشه الجرار. القصة بتقول إن سيدنا موسى لما وصل إلى شط البحر ومعه أصحابه في الوقت ده قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا سبحانه وتعالى جعل له طريقا يبسا في البحر، لا تخاف دركا ولا تخشى. مشي، الأمواج البحر صارت زي جبل التليج، وقفت وهو يعني شق له في البحر بطريق يابس، مشي وعدي. فرعون شوفوا الظلم وشوفوا الجبروت، لما وقف قال شفته أنا أقدر أعمل إيه؟ يعني برضو بيعاند وبرضو شايف آية من آيات الله، ودخل في البحر وإذا به يغرق هو وجنوده في اليم. لحظة النهاية شوف واحد كان فاهم إنه الاستبداد وإنه استعباد الناس هو ده اللي هيخليه عايش، هو ده اللي هيخليه يقول نفسي أبقى سعيد، أنا كده أنا سعيد. والله عمرها ما تبقى سعادة بالظلم، وعمرها ما تبقى سعادة بالتكبر. فكانت لحظة النهاية بالنسبة له إيه؟ كما قص علينا القرآن غرق، وهو وجنوده كلهم آل بهم الأمر إلى الهلاك. وربنا يقول فيه فلما قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أدي مثال. المثال الثاني مثال النمروذ، والنمروذ ده برضو واحد من طغاة البشرية. وشوفوا اللي يقف يكابر أمام سيدنا إبراهيم، والقصة المشهورة التي ذكرها القرآن في سورة البقرة، ومحاجات إبراهيم للنمروذ، ويقول أنا أحيي وأميت، وكأنه خلاص شعر أنه وصل لدرجة من درجات العتو العجيبة لغاية ما صدق أنه هو بقى رب، يعني بيحيي ويميت. طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه حشرة لا يعني ترى، وتدخل أنفه ويكون حاله في النهاية أن يضرب بالنعال علشان وقع هذه الحشرة في جسده وينتهي أمر النمروذ إلى هذه النهاية. هي دي كانت السعادة. السعادة كانت في السلطة. ما هو أنا بقول الكلام ده علشان خاطر إحنا قبل انتخابات وقبل انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان وتلاقي الناس هتقطع نفسها. وعجيب قوي راجل يدفع 4-5 مليون عشان مقعد شرفي المفروض إن هو مقعد تطوعي إن هو يبقى في مجلس الشعب والمفروض إن هو نائب عن الشعب، تدفع ده كله ليه؟ عشان تاخد الحصانة وبعد كده من خلال الحصانة دي تعيش البرستيج وتعيش بقى الأمور اللي في الأدراج الخفية وفي الخفاء تعمل ما تريد. هو أنت فاهم أن أنت هتبقى سعيد لما هيبقى ليك المنصب يا أخي؟ وكل واحد لم يفهم درس الثورة ودرس آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هو لسه في ناس ما تعظتش؟ هو لسه في ناس مش فاهمة إنها دعوة مظلوم؟ استجاب الله دعوة هذا المظلوم في جنح الليل، وربنا سبحانه وتعالى أقسم لينصرنه ولو بعد حين، والحين أتى بعد 30 سنة. أنت لسه ما فهمتش الدرس؟ أنت لسه فاهم إنه السعادة هتبقى في السلطان والجاه؟ يا كل واحد فاهم إنه هيبقى سعيد بده، اسمع ربنا وهو بيقول على لسان أهل الشمال والعياذ بالله: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. اسمعها تاني بالله، رددها كده قدامك، خليها تبقى أمامك ما تنسهاش. يلي فاهم إن الدنيا سلطة وجاه، ويا بخت من كان النقيب خاله. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. اوعى تفهمها زي فرعون وزي النمروذ ولا زي هامان والشلة دي. في ناس، ودي غالب الناس، ودي فتنة الناس وفتنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهموا إنه السعادة في الفلوس، وما تقوليش غير كده، وبلاش كلام الإنشاء اللي انتوا بتضحكوا بيه على الناس، بلاش شغل الدرواشة ده. ايه انت النهاردة الثوب اللي انت لابسه ده فلوس، المكان اللي انت قاعد فيه ده فلوس، العربية اللي انت بتركبها دي فلوس، البيت اللي انت ساكن فيه ده فلوس، انا عايز اتجوز فلوس، الدنيا كلها فلوس. هو المعيار ده معيار أهل الدنيا صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا المال، حسبه ونسبه وعيلته الجنيه والريال والدولار واليورو، هو ده منطق أهل الدنيا. وربنا قال: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. بس يعني أما كان لك عبرة؟ فواحد زي قارون، عارفين قصة قارون؟ وقارون ده قصته عجيبة جدا. ربنا قال إن قارون كان من أهل موسى عليه السلام، من عيلته، كان ابن عمه، ولعب بيه الشيطان لعبة زي ما ذكروها في بعض كتب السير، إنه كان عابد من العباد، فإذا بالشيطان يجي، وكان لسه بيتمثل في صورة الإنسان، يجي النازل ولازم يشيل قرش، لازم أشيل قرش للزمن، القرش الأبيض اللي ينفع في الزمن اللي كذا. فقال له طب نعمل إيه؟ قال له ننزل نشتغل يوم تالت، واليوم التالت ده ندخيره كده عدى العيب. فلما فتح إبليس على قارون باب للدخار تركه، فصار قارون بعد ما كان 3 أيام بيشتغلها و4 أيام بيتعبد فيها، شوية بشوية جابت يوم كمان يوم، الفلوس زينت في عينه لدرجة أنه وصل أن خزينه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، الرجالة العضلات يشيلوا المفتاح بتاع الخزنة، أمال الخزنة كانت عاملة إزاي؟ فاللي فاهم السعادة في الفلوس أهو قارون باع دينه وباع عبادته وباع قارون أغنى أغنياء الدنيا، وكانت النهاية فخسفنا به وبداره الأرض. اتخسف به الأرض لأنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن بلعام، بلعام ابن باعوراء اللي قالوا أنه كان يعرف اسم الله الأعظم، بلعام زي ما ربنا وصفه انسلخ، طلع كأنه زي بالضبط كده ما عافاكم الله، زي ما بنسلخ الشاه بتاعة الأضحية، انسلخ من الآيات. وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إنما أهل الإمام ما بيفكروش في قصة الفلوس بالشكل ده، ده النبي قال صلى الله عليه وسلم حظ هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. الفلوس مش عشان تبقى عابد ليها، تعيس عبد الدرهم يا أحلى حياة. اوعى تفتكر للحظة واحدة إن الحياة هتبقى وردي وبمبي لما هتبقى معاك فلوس وتعيش. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ده كان شأن قارون. في العصر الحديث قصة مشهورة بتاعت واحدة كانت بنت أغنى أغنياء الوقت، كريستينا أوناسيس. قصة كريستينا إنها كانت عندها مليارات ولفت حياتها بعدة مراحل، كل شوية تروح تتجوز بنت ملياردير وتفشل في حياتها الزوجية. وصل بها الحال إنها قعدت في مكان ما يليقش ببنت ملياردير، واتجوزت واحد غلبان. ليه بتعملي كده في نفسك؟ أبحث عن السعادة، بدور على السعادة، مش لاقي السعادة. أنا الناس كلها بتلاحقني في كل مكان عشان أنا بنت أوناسيس، لكن الفلوس ما جابتليش السعادة. فاكرين الشخص اللي حكيت لكم عنه في الحلقة قبل اللي فاتت وقلت لكم كان بيقول لي والله ما بنامش على إني أنا ما بشتريش إلا من أفخم بيوت الأزياء في العالم. أنا لما أحب أصيف أروح منتجعات سويسرا لكن ما بعرفش أنام إلا بمخدر، يا إما حد يجي يديني حقنة يا إما أخد لي برشمتين ولا حاجة عشان أقدر أنام، مش قادرة إن أنا أعيش بالشكل اللي الناس عايشينه. ناس كتير فهمت قصة كده، نفسي أبقى سعيد اديني فلوس وأنا حبقى سعيد. وأنا عارف إن أنا وأنا بقول الكلام ده في ناس تقول لي يا عم الشيخ بطل بقى، بلاش شغل الفقر ده، إحنا ادينا بس شوية الفلوس وتفرج علينا هنبقى سعدة ولا لا. هو في حاجة مش هيلنا الهم والغم إلا قلة الفلوس؟ لو معانا فلوس كانت الأمور اتصلحت. طب أنا هسألكوا سؤال، لو أنا عندي خادم والخادم ده عايز ياخد 700 جنيه 800 1000 جنيه في الشهر، هيعمل لي كل اللي انا اامره بيه، اللي يخطر على بالي يعمله لي، هيريحني جدا، هيسوق لي العربيه، هينظف لي بيتي، هياخد يبقى سكرتير، كل حاجه لهلوبه، بيعمل كل شيء وعايز 1000 جنيه. تدي له ال1000 جنيه وانت معاك وتخليه يعيش زي ما هو عايز وياخد المال ده وبعد كده تاخد منه كل اللي انت عايزه، ولا تقول لا 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 هم 500 كفاية عليه ويشتغل لك نص الشغل؟ اختار. اديله الالف جنيه ويعمل لي كل حاجة ويخليني عايش باشا. انا بضرب المثال ولله المثل الاعلى. هي لو كانت الفلوس هتصلحك، ربنا مش بخيل، ده ربنا الكريم الأكرم، كان اديها لك. بس انت فاهمها غلط، انت فاهم ان الفلوس هتسعدك لكن ما تعرفش ان ربنا يعلم المفسد من المصلح ويعلم المصلح من المفسد، وان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب، وان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. فانت فاهمها غلط وخلاص، احنا بنبقى دماغنا بقى قفلت. هي دلوقتي لو الفلوس جت الامور هتتصلح، الفلوس ما جتش مش هتتصلح، طب خلاص بقى هو يا رب انا هعمل ايه؟ ما انا هي دي المشكله دلوقتي، هو الموضوع كله واقف على فلوس، الناس دلوقتي بتستعبدني بسبب الفلوس، المشاكل في البيت بسبب الفلوس، فطالما ما فيش فلوس طب انا اعمل ايه بقى؟ خلاص ولا هعرف اعبد ربنا ولا هعرف اعمل شيء. تقول له طيب ربنا سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأمرين، إنه يبقى معاه فلوس كتير قوي ولا اختار له عيشة متوسطة قوي؟ طب بالله عليك، بالله عليكم جميعا، وأنا بكلم نفسي قبليكم، الصحابة وصل بهم الحال إنهم في غزوة من الغزوات أكلوا ورق الشجر. إحنا دلوقتي في معترك شديد جدا في بلدنا وأزمة اقتصادية طاحنة، بيقولوا ان احنا لغاية دلوقتي خسرين اكتر من 140 مليار دولار، وانه الامور لو استمرت على هذا الحال الاسعار هتبقى بارقام فلكية وحترتفع ارتفاع جنوني، والناس هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. في حد في الدنيا متصور ان هو ممكن يعيش عيشة الصحابة دي مثلا؟ انا بكلم نفسي قبل ما اكلمكم، صعب جدا طبعا، صعب جدا. طب ربنا اختار العيشة الصعبة دي ليه؟ لخير القرون وخير الناس اللي اصطفاهم عشان يبقوا صحابة. انت نفسك تبقى صحابي، وحضرتك نفسك تبقي صحابية، اكيد حضرتك كان نفسك تشوف السيدة عائشة بقى، وتشوفي بقى حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشوفي امك خديجة، تشوفي بقى المرأة اللي صبرت وجالدت، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبدلني الله بها خيرا، اللي كانت وكانت اللي بشرها جبريل بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب، اكيد نفسك كنت تعيش معاها. طيب انت عارفه ان السيده عائشه كان عندها ثوب بترقعه؟ يعني بالله حد مننا واللي بيشوفني دلوقتي عنده ثوب بيرقعه بيرميه. وكانت عايشة كده. يعني لو كنت مثلا بصيتي على السيدة عائشة تلاقيها ثوبها مرقع، كان في بعض الحاجات وهي مخيطاه كده وشكله مش الشكل اللي انت متصوره بيه. انت ممكن تعيش العيشه دي؟ طب بلاش. شوف كده مشهد سيدنا عمر وهو يدخل يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم نايم لغايه ما الحصير يأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وانت ها هنا هكذا، فيقول له أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ إيه ده يا عم؟ أنت تعرف أنه بعض السلف ممن دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين قالوا أن سقف البيت كانوا ممكن يجيبوه برأسهم؟ إحنا ما عندناش كده. طيب اختار ليهم العيشة دي ليه؟ وفقراء يدخلوا قبل الأغنياء بسنين الجنة. هي القصة قصة فلوس؟ يا ترى أنا وأنا بقول لكم الكلام ده وأنا عايش معاكم وأنا منكم وفيكم، يا ترى أنا كمان قلبي بيفكر إزاي في الفلوس؟ وحضرتك بتفكر إزاي في الفلوس؟ وشغلة بالك قد إيه؟ ويا ترى أنا أو أنت أو أنتي ممكن يصدق علينا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة؟ عشان كده مش عارفين نعيش أحلى حياة، عشان كده بنضحك وبنعمل نفسينا إن إحنا فرحانين ومزقططين وقلوبنا بتوجعنا وقلوبنا فيها شيء مش مخلي الحياة زي ما إحنا نفسنا فيها. أنا بعمل أشياء كتير جدا، أنا بفرح ناس كتير، أنا بحاول إن أنا أعيش عيشة زي أهل عصري ما هم عايشين، لكن أنا ليه مش حاسس بالسعادة دي؟ أنا ليه ما بضحكش الضحكة بمنتهى الارتياح القلبي والوجداني وحاسس كده فعلا بفرحة ونشوة وطاير؟ فعلا المعنى ده مش بعيشه كتير ليه؟ ليه مش كان بيقول الصط الايه الفرح فيه سطرين باين والباقي كله عذاب؟ اشمعنى يعني الفرحة كلها بقى عنده سطرين بس والباقي كله عذاب ليه؟ ويا ترى النبي صلى الله عليه وسلم عشته والصحابة والجيل السامي ده اللي القدوة بالنسبة لنا كانوا عايشين ازاي؟ كانوا ربما في الظاهر تلاقيهم في حياة صعبة لكن في منتهى الفرحة. أنا عايز أقول لكم على شوية مواقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسي أعيش السعادة زي ما بشوفها وأنا بقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبشوفه وهو والصحابة من حواليه عايشين إحساس نفسي أعيشه ونفسي حضراتكم تعيشوه زي ما الجيل ده عاشه. والله القصة ما كانتش في فلوس ولا في جاه ولا في شهرة ولا في شيء من متاع الدنيا اللي بيزول. كل نعم الدنيا بتغر وتضر ثم تمر. تعالوا أقول لكم على شوية مواقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فيها صلى الله عليه وسلم ونعطر بيها، وخلونا بقى نعيش في القسم الثاني من الحلقة نعيش بقى إحساس أحلى حياة. وعايز النهاردة بإذن الله تبيتوا وأنتم في أتم سعادة وأنا بتقرب لربنا في أحلى حياة بأن أنا أسعدكم. فقلت أسعدكم بإيه؟ تعالوا أشوف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك فيها، كان بيبتسم صلى الله عليه وسلم، كان جل ضحكه التبسم، كان ضحكته فيها هيبة صلى الله عليه وسلم. وأنا بحس أن قلوبكم حتدق بإحساس تاني لما هتبقوا متخيلين معايا النبي صلى الله عليه وسلم، ويا رب يرزقنا في هذه الليلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبكم هتبقى حاسه باحساس تاني وانتوا شايفين وجه النبي. وانا عايز بقى خلاص غمض عينيك لو سمحت ولو سمحتي يا كل من بيشوفني دلوقتي، ممكن تفصل بقى دلوقتي شويه، واحنا هو قرب نصف الليل ويمكن الجو دلوقتي في البيت هادي شويه، وانت قاعد بقى معايا دلوقتي لو سمحت اغمض عينك وتخيل انه النبي صلى الله عليه وسلم خبط على حضرتك وحضرتك الان الباب ودخل وطلب ان انت او انت تضيفيه عندك، زي ما المرأة الصالحة زي ما أم أيمن ما كانت بتصنع، وأم سليم، ولما كانت أم سليم بتاخد عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تجعله عطرا. فتخيلي كده أن أنت مكان أم سليم أو مكان أم أيمن بركة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل أنت أن أنت في بيت سيدنا أبو بكر أو كذا، ودخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا ابتسم استنار وجهه، فوالله كأنه بل هو أعظم من القمر ليلة البدر. فلما كان يضحك صلى الله عليه وسلم، لما كان بيبتسم صلى الله عليه وسلم، الدنيا كلها كانت بتضحك، قلبك بقى يضحك، حياتك بقى لها طعم تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويضحك، حتى تبدو، تلاقيها في الأحاديث كتير، نواجذه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفلج الأنياب، خير، أنا عندي الحكاية دي، الله مستعان. فكان صلى الله عليه وسلم كذلك، فكان إذا ابتسم تظهر البشارة وتحس الدنيا اختلفت تمام. تعالوا أقول لكم على شوية مواقف. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وضحك فيها. روى مسلم عن أنس ابن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدرون مما أضحك؟ تعرف أنا بضحك ليه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. أنا متخيل الصحابة بتضحك لما النبي ضحك، فواقفين حاسين إن الجو فيه بهجة وسرور والنبي بيضحك، فقالوا له: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي. فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، بعد كده الجوارح تقعد تنطق: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. اللي هو واقف قدام ربنا وبرضه فاهم انه الشغل اللي هو كان بيعمله في الدنيا والغش ده والفهلوة دي والاسلوب ده، اللي هو: يا رب انت مش حرمت الظلم على نفسك؟ طيب انا مش عايز حد يشهد عليا، كفاية نفسي على نفسي. طب خلاص ماشي، نشوف ايه اللي هيحصل. طب دلوقتي الايد تنطق، طب دلوقتي العين تنطق، طب دلوقتي رجلك تنطق، طب. فيقول العبد بعد كده: سحقا لكنا، بقى انتوا اللي كنت عامل حساب ان انتوا تقفوا جنبي، دلوقتي تخذلوني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم علشان ظلم ابن آدم لنفسه، وفاهم ان هو برضه هيقف قدام ربنا ويخادع، وكأنه ما تعلمش الدرس: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار، واخر اهل الجنه دخولا الى الجنه. يؤتى برجل فيقول: نحوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. ربنا يؤمر الملائكة: الكبائر خلوها لوحدها واسألوه في الصغائر. فيقال له: عملت، بصيت البصة الفلانية وانت ماشي كده، بصيت على واحدة كانت مش عارف ايه ورحت بصص كده وكنت يا جميل والنظام ده. طب وايه تاني؟ اه وفي اليوم الفلاني رحت قايل الكلمه الفارغه دي اللي ما كانش لازم تقولها ورحت راميها كده، اه وعملت ايه تاني؟ فيقعدوا يقولوا له بقى الحاجات اللي من صغائر الذنوب. عملت كذا يوم كذا؟ اه عملت كذا يوم كذا؟ يقول نعم، لا يستطيع ان ينكر من ذلك شيء. فيقال فان لك بكل سيئه حسنه. بصوا المفاجاه بقى، هو قاعد ماسك اه كل ده، يا نهار ابيض، 1000 سيئه، 2000 بقوا 10، يا نهار ابيض ده على النار حتف. فيقولوا له اللي انت شايفه سيئات ده كله هتاخد بداله حسنات، هيبدل الله سيئاتك حسنات. فيقول يا رب عملت اشياء لا اراها ها هنا، ده انا عملت حاجات اشد من كده كتير قوي، ده انا عملت ذنوب بالملايين، ذنوب تقيله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. شفتوا احنا غلابه، والانسان منا كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك هنا وابتسم من سفه ابن ادم. وفي الحديث اللي في صحيح مسلم ايضا عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخر من يدخل الجنه رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، سلم يا رب سلم، وهو على الصراط يمشي شوية ويقع، يمشي شوية ويقع، يحبو شوية ويمشي شوية، وتسفعه النار والصراط على شفير النار فيتلسع شوية، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يظن أنه هو اللي عدى، أنه هو ده اللي فاز في الخليقة كلها، لما شاف عنت الصراط وكل واحد ما بيشوفش حال الآخر، فهو بيظن أنه هو كده أحسن واحد، ده أنا ربنا من علي بشيء ما منش بيه على حد من الناس كلها. فترفع له شجرة، يبص كده يلاقي شجرة كده، فيقول: أي رب ادنني من هذه الشجرة، يا رب قربني من الشجرة بس لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. ها أديك الشجرة وبس؟ فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. ابن آدم بقى خلاص خدت دي واستمتعت بيها شويتين، تلاقي بقى خلاص بقت قديمة، عايز تغير، فترفع له شجرة أحسن من الأولى. فيقول: أي رب أدنيني من هذه جنب الشجرة بس، مش عايز أكتر من كده، الشجرة التانية برضو كي أستظل بظلها، التانية إدمت بقى وبتاع، فيا رب أروح للشجرة الحلوة الجديدة دي لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذرهم لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. حيمشي بص بقى باب الجنة قدامه، هو ما كانش حاطط دماغه في موضوع الجنة خالص، احنا هنقف على الأعراف دي باين. فبقت اتحطت الشجرة على باب الجنة، هي أحسن من الأولى والتانية. فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإن أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة. هنا لا صبر، خلاص ما قدرش يصبر بقى. الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دار أعدها الرحمن بيدي، عايز شكلها يبقى عامل إزاي؟ فيقول: أي رب أخش، أدخلنيها، أدخل يا رب. فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك عايز ايه؟ عايز ايه يا ابن ادم؟ هات من الاخر. ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها؟ ها تاخد الدنيا كلها؟ نفسك تروح انت الجزر مش عارف بتاعت اللي فين وفين والحاجات اللي الواحد بيسمع عنها دي، بس اللي فيها بقى الطبيعة الخلابة والحاجات الجامدة قوي دي، نفسك انت تعيش العيشة دي؟ ده بيقول لك بيعملوا قصور تحت البحار والمحيطات وحاجات بقى، يعني حاجات بقى تهوس. ايه رأيك؟ ده ملك اهل الدنيا. نفسك في حاجة من كده؟ تاخد بقى الدنيا كلها، الدنيا كلها اللي هي ما ينفعش تحط اصفار اصلا، يعني ما ينفعش تحسبها بأي حسابية. ها ألا تأخذ الدنيا؟ لا يا عم، مش الدنيا بس، ومثلها معها، يعني خد الدنيا أس اتنين. قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يا رب يعني كنا بنتكلم في شجرة ونستظل بظلها ونشرب من مائها، وشجرة في شجرة في شجرة، قلنا بس نخش الجنة وخلاص. أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فلما روى الحديث ابن مسعود ضحك، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. الله على رحمة ربك. الحديث ده رب العالمين ضحك، وسيد المرسلين ضحك، وخير الناس الصحابة الكرام ضحك. عشان كده حديث مبهج، حديث لما تقعد تعيشه كده يا ابن آدم غلبان، في الآخر خالص عارف انه ماليش الا ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده المعاني دي المفروض تدخل البهجة على القلوب. طبعا في بقى مواقف كده كانت ما بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد اسمه حمار بفتح الحاء أو بكسرها، كان بيجيب للنبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع كده من الحلويات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى صلى الله عليه وسلم، فكان بيجيبها له، وكان يضاحك النبي صلى الله عليه وسلم. كانت شغلته أنه يجي كده يروح يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر كان عارف الموضوع ده، وده من فقه التعامل. مرة من المرات حصلت مشكلة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مشكلة داخل بيته. ايه القصة؟ القصة في صحيح مسلم عن جابر قال اقبل ابو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يأذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. يا النبي يعني قاعد صلى الله عليه وسلم والناس قاعدة حوالين باب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر عايز يدخل ما تأذنش لي، طب سيدنا عمر ما تأذنش لي، فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال رضي الله عنه لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. بصوا دي، ان سيدنا عمر لما لقى الموضوع كده شادد قوي، وشكل النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومتضايق، والزوجات في مشكلة في البيت، فبصوا بقى من فقه التعامل، لما يبقى عندك مشكلة في البيت اعزل نفسك عن الشد والجذب شوية، وبعدين لما انت تلاقي نفسك بقيت بحالة نفسية أفضل، ادخل بقى ويعمل نفسك إن ما كانش حاجة حصلت، واضحك وخلص الموضوع. أو لما حد تلاقيه كده البيت متنشن شوية، مش عارف الأولاد عاملين إيه مع بعض، ولا مين عامل مع مين، ومثلا زوجتك مع والدتك في أي مشكلة، بصوا عمل إيه بسيدنا عمر. قال فقال عمر يا رسول الله رو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة. تصور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي النهاردة بتقول لي عايزة فلوس، مش لاقيين، أصل الوضع الاقتصادي تعبان، انت مش عارف الوضع اللي عايشين فيه دلوقتي، عايزين شوية، بحبحها حبتين، هات لنا كذا، اعمل لنا كذا. بيقول شفت المرأة عملت ايه النهاردة؟ لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفة فوجأت عنقها، كنت هقطم لها رقبتها. فقال له كلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في شدة سيدنا عمر بتاع عايزة تتكلم كنت هخلص عليها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال هن يسألنني النفقة، وكأن سيدنا عمر ملهم، كأنه يعني فهم ان في مشكلة، ومشكلة أسرية تخص حاجة من الأمور الدنيا. فقال له ده النهاردة كانت عايزة كذا، فالنبي ضحك فقال هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، كل واحد بقى هيمسك بنته، بقى انت بتكلمي مع النبي صلى الله عليه وسلم جاية تقولي له عايزة فلوس عايزة كذا. وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا هنقعد كل مرة بقى نجيب لكم كده، انا مجمع يعني بتاع 100 حادثة ولا حاجة، احنا خدنا حادثتين 3-4 اهو من المواقف اللي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعطر بيها المجلس كل مرة. لكن انا النهاردة عايز في الخمس دقايق اللي فضل من حلقتنا، عايز نبتدي نتفق على شوية أعمال، علشان مش هينفع إن احنا نقعد طول الوقت نتفرج على المشهد اللي احنا عايشينه دلوقتي. أنا بتلقى يعني تليفونات كتير جدا، الناس بتشتكي الأمرين بسبب غلو الأسعار، ناس يعني فعلا ارحموا عزيز قوم ذل، ناس عايشين في مناطق جيدة جدا، وتقسم المرأة إنها النهاردة بدأت تبيع عفش بيتها للحال الاقتصادي اللي احنا فيه. فأنا بقول يا جماعة بالله عليكم، بالله عليكم اوعوا في اللحظة اللي احنا عايشينها دي نبقى عايشين يلا نفسي، قد أهمتهم أنفسهم، دي صفة أهل النفاق. احنا عايزين نبتدي نفكر مع بعض في أشياء، وأنا هبتدي أعمل الكلام ده بشكل عملي علشان نبقى بنمارس الأمور ونعطي قدوة لكل الناس، إنه يلا يا جماعة تعالوا نصور في الملجأ الفلاني، في المستشفى الفلانية، في المنطقة العشوائية الفلانية، في الناس الغلابة اللي كذا وكذا، نتعامل مع الجمعيات الخيرية المتاحة. احنا نزلنا الصعيد وشفنا بنفسينا قرية اللي فيها 2001 وجمعية من الجمعيات الخيرية مش قادرة تنفق على أكتر من 25 واحد، الناس التانية دي عايشة ازاي وانت قاعد بتتكلم في ايه؟ ما هو لازم يبقى في نوع من التكافل، وخاف لحسن يصيبك ما اصابهم، وانت ما تعرفش الدنيا من فات. فبالتالي النهاردة لو انت عايز تحافظ على مالك، ولو انت النهاردة بجد عايز انه تخرج من النفق المظلم ده وانت ناجي، الناس النهاردة ما تعرفش ممكن الدنيا تتقلب، تلاقي مالك ده كله راح، تلاقي زي ما حصل في الثورة اللي عربياته اتكسرت واللي محله اتحرق واللي كذا واللي كذا واللي كذا، ما تعرفش الدنيا هيحصل فيها ايه في الايام الجاية. والنهاردة قاعدين بيقولوا بيهربوا سلاح من كل مكان، والبلد بقى فيها سلاح بعدد غير طبيعي، وفي حالة من عدم الامن وفي مشاكل. احنا عايزين نعيش الامان، الامان والحنان عند الرحيم الرحمن. طب نعمل ايه؟ عايزين مشاريع. انا النهاردة هقول لكم على حالة، احد الاخوة الشباب النشطين في مجال الدعوة قال لي عليها، اخت محتاجة زراعة كبد، العملية ب300,000 جنيه، التأمين الصحي يعني شال جزء من المبلغ، بقى وصل دلوقتي المبلغ المتبقي 207,000 جنيه. طبعا رقم كبير جدا، 207. الأخت محجوزة في معهد البحوث معهد البحوث بالأسكندرية، والمطلوب أنها تعمل العملية خلال 15 يوم. لو في حد البرق، أو في حد حاسس باللي أنا بتكلم بيه، وفي حد خايف من الدنيا تقلب، على الأقل إن شاء الله يعني ولو بجنيه، ونجمع ونعمل شيء، يمكن يكون ده العمل الفذ اللي نلقى الله عز وجل به. رقم الأخ تليفونه 010 44 37 071. الأخ طارق 010 44 37 071. ياريت حد يتفاعل لإنقاذ الإنسانة دي. وأنا كل مرة هحاول على ما أستطيع إن أنا يعني أمد إيدي بالشيء اللي نقدر عليه بالدعوة. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يأجرنا وإياكم ويسبنا وإياكم يكون هو ده بابنا إلى الجنة. عايزين نسيبكم وإنتوا في منتهى السعادة وإنتوا دخلت البسمة على وجوهكم. وأسأل الله عز وجل إنه يفرحكم ويسعدكم وإنه يجعل من بعد خوف وحزن يجعل من بعده أمان وسعادة. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.